بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على دام كلام دام جميل من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وأكرمني والفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وإن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. في مقدمات التي لا بد منها للإشارة إليها في علم الأصول، في دراسة علم الأصول، ذكرنا أمس أننا سنركز على ما فيه فائدة استنباطية، وأما ما ليس فيه فائدة استنباطية فسنمر عليه، نشير إليه حتى يكون الكلام متكامل شوية من دون أخذ وقت فيه. ثانيا، أننا سنحاول أن نعطي من الأمثلة ما يعيشه الناس. كما ذكرنا أن علم الأصول موجود في المجتمع في كل حالاته وسكناته، التعارض موجود، التزاحم موجود، خبر الواحد موجود، الصحاب موجود، كله يعني هو عبارة عن علم منتزع من العرف الاجتماعي، سواء كان عرفا لغويا أو عرفا عقلائيا أو عرف خاص إلى آخره. ثم ذكرنا في مقام البيان أن التمثيل بأمر أعيشه أستطيع أن أستوعب الفكرة أكثر. هذا ما ذكرناه تقريبا ملخصا أمس.
نعم.
اليوم إن شاء الله عز وجل أهم كذا مقدمات في علم الأصول أخذها من علماء الأصول، لكنها لها ثمرات نظرية بنيوية وليس لها ثمرات عملية، أو لها ثمرات نادرة يعني. اليوم نذكر مسألة بعض المصطلحات المتداولة والتي سنستخدمها كثيرا. أولا، الفرق بين المسألة والقاعدة. هذه مسائل الأصول، هذه قواعد الأصول، ما الفرق بينهما؟ في كل العلوم طبعا وليس العلم الأصول فقط. المسألة والقاعدة تشتركان أنهما قضية واحدة، لكن قبل ثبوتها مسألة وبعد ثبوتها قاعدة، هي نفس مش شيء آخر. الفرق بين المبدأ التصديقي والمبدأ التصوري، مبادئ، هذه مبادئ تصورية، هذا مبادئ تصديقية، ما الفرق بينهما؟ المبدأ التصوري كل ما ينفعني في تصور موضوعات العلم، محمولات العلم، مسائل العلم، موضوع العلم بشكل عام، كل ما ينفعني في ذلك. مثلا مسألة أن القرآن ناقص أو لا، مثلا زين، طبعا هنا ندر من يقول نقصانه، القرآن هو الذي بين دفتين، وهذا ما نعمل عليه، وهذا المعروف والمشهور عند علماء الإمامية، وروايات نقص القرآن عند أبناء العامة أكثر بكثير من عندنا، بل إن روايات نقص القرآن عندنا مؤولة، يعني مش مؤولة، ظاهرة في أن مش ليس في النقص، بل أنهم يعني أقاموا حروفه وأضاعوا حدوده، يعني نقص القرآن بمعنى أنه لم يطبق، لم يعمل به بهذا المعنى، أكثر الروايات هكذا. وإن كان بعض الأجلاء رحمة الله عليه سوى لنا كتاب وسوى لنا مشكلة به رحمة الله، ثم هو تراجع بعد ذلك. فمسألة نقص القرآن، هل هي مسألة أصولية أو مسألة من علوم القرآن أو من مبادئ تصورية لعلم الأصول أو مبادئ تصديقية؟ طبعا مبادئ تصديقية هي كل ما ينفعني في إثبات المسألة، تصورية كل ما ينفعني في تصور المسألة. فمسألة نقص القرآن مثلا، نقص القرآن ليست من مسائل علم الأصول بذاتها، لأن المسائل علم الأصول ما ينفعني في الاستنباط، هي تنفعني في تصور القرآن أحد الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، تنفعني في تصور القرآن ساعة وضيقة، يعني هذه الآيات من القرآن أو لا، ناقصة أو لا، موجودة أو لا، ليست مسألة استنباطية، بل مسألة تعود إلى نفس الموضوع الذي هو القرآن. موضوع الاستنباط، موضوع علم الأصول، أحد موضوعاته الكتاب، فكل ما ينفعني في تصور الكتاب، فهم معانيه، هذه ليست من مسائل علم الأصول، بل من نفس المبادئ التصورية لعلم الأصول. فكل ما ينفعني في بيان القرآن ونقص وآياته، مثلا آيات الفيل والانشراح، مثلا قيل أنها مثلا سورة واحدة سورتين وهل مجرى، هذه من مبادئ تصورية لعلم الأصول وليست من نفس علم الأصول. وهل مجرى، يعني مثلا بالنحو عندما أقول قطرنا هذا يقول موضوع النحو هو الكلمة، الكلمة قول مفرد، يبدأ هكذا ثم يقول قول، ما معنى القول؟ هو كل لفظ دال على معنى، مش يقول طب هذا معنى القول، تفسير معنى القول، مبدأ تصوري لموضوع للنحو، لعلم النحو. ليش؟ لأنه يبين لي موضوع علم النحو، ما معنى الكلمة، محتاج إلى أن أفهم معنى كلمة قول حتى أفهم معنى الكلمة التي هي موضوع علم النحو. فعلم النحو عندما أقول القول هو اللفظ الدال على معنى، هذا التعريف، هذا من المبادئ التصورية لعلم النحو. لماذا؟ لأنه يشرح لي، له دخالة في شرح موضوع علم النحو الذي هو الكلمة، هذه مبدأ تصوري. وهذا المجرى. المبدأ التصديقي، كل ما ينفعني في إثبات المسائل، يعني مثلا صاحب الكفاية رحمه الله يقول في مسألة الصحيح والعام، وأن الموضوع له في العبادات ما هو، ولا بد أنه شيء واحد، يعني الصلاة قربان كل تقي. طيب الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة معراج المؤمن مثلا، فالصلاة معراج وقربان وناهية عن الفحشاء والمنكر، كلها لابد أن تشير إلى معنى واحد الذي هو معنى الصلاة، الذي لم يستطع صاحب الكفاية رحمه الله بيانه، أو بيانه بشكل تفصيلي، لم يدركه إدراك التعمى. لكن شوف ماذا قال، هذا تشير إلى معنى واحد. لماذا؟ لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هذه قاعدة عقلية، الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هذه قاعدة عقلية. فمن هذه القاعدة استفاد منها في بيان الموضوع له في الصحيح، في مسألة الصحيح والعام الأصولية. هذه القاعدة مبدأ تصديقي ليست مبدأ تصوري، لأنها لا تفيدني في بيان في 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 بيان الأدلة الأربعة أبدا، تفيدني في إثبات المسألة. قال لأن الواحد يزور الله عن واحد، إذن هذه الأمور المعراج، القربان، الناهي عن الفحشاء، تشير هي كلها منشأها جامع واحد، لأن الواحد هذا المعنى لا يزور الله عن واحد، فبينهما جامع، هو الموضوع له الأصول، عفوا هو الموضوع له لفظ العبادات، لفظ الصلاة. فهذا مبدأ تصديقي ليست من مسائل، يعني الواحد يزور الله عن واحد مبدأ تصديقي وليست مسألة أصولية أبدا. وأن أخذها الأصوليون في التشريح والأخذ والنقد والإبرام والنقد والإبرام والآخرية متى تثبت متى لا تثبت إلى آخره، المسألة هي الواسعة جدا وأخذت يعني مجال في أبحاث الأصوليين، لكنها مبدأ تصديقي وليست من مسائل الأصول. يعني مثلا أنا أذكر كنت ما بس تحبون كنت كلامي خير كنت في كندا، فبعد المحاضرة كذا كان سألت أنه بنت كندية امرأة خرجت عارية الصدر، طبعا هناك ممنوع، أخذوها فقالوا لها فأخذتم أنا ما الفرق بيني وبين الرجل، هو يحق له أن يبيض الصدر أنا لا، ليش؟ طبعا سألوني شو رأيك الموضوع، قلت له ما شو رأيك، هو هي اتكلت على مبدأ تصديقي هو المساواة بين الرجل والمرأة، هذا المبدأ غلط، هم جعلوه من المسلمات، ليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة، الرجل رجل والمرأة مرأة، يشتركان في 90% من الأشياء والأحكام لكن يفترقان في أشياء، لذلك المشترك له أحكامه المشتركة والمختلف عليه كله أحكام مختلفة. المبدأ الذي بنيتم عليه كان خاطئا، ولا هذا المبدأ إذا كان صحيحا إيه صح، لماذا هي هو لا يحق له إظهار صدره وهي لا يحق لها؟ وقيل لي بعد ذلك صارت فوسة هناك والمحامين والقضاء هناك قضاة استقالوا وما أدري وصارت فوسة فرد سنة كاملة، ليش؟ لأن المبدأ التصديقي خلاص، المبدأ التصديقي ما يبنى عليه القانون، المساواة بني عليها القانون، لذلك صارت أكو مشاكل كثيرة عندهم، مشاكل كثيرة جدا لا مش عارفين يطلعوا لها بحل، لأن خلاف الفطرة البشرية بالنتيجة الرجل يختلف عن المرأة بأمور كثيرة، فما فيه الاشتراك له أحكام مشتركة وما فيه الاختلاف له أحكام مختلفة، هذا المنطق الإنساني البشري الحقيقي الصحيح. فلذلك المبادئ التصديقية التي هي التي تعينني في إثبات المسائل وليست من مسائل العلم أبدا، وهذا ليس خاصا بعلم الأصول أو بعلم القانون أو بعلم الفقه، لا بكل العلوم. والمبدأ التصديقي لا يشترط أن يكون أمرا عقليا، قد يكون أمر لفظي، مثلا أعطيكم مثال جبالي، إذا تذكروا في قولي في مسألة هل يجوز تقديم خبر كان عليها أو لا، كان زيد عالما، فهل يجوز أن أقول عالما كان زيد، يجوز تقديم الخبر على كان، على الاسم يجوز لكن على نفس الفعل يجوز تقديم على الاسم صح لكن على نفس الفعل. فإذا تذكروا في قطر ندى ماذا يستدل؟ يستدل بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم،
ليس من أخوات كان،
ليس من أخوات كان، ومصروفا متأخر عن ليس، لكن متعلقها الذي تعلق بها اليوم متقدم على ليس، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، خبر مصروفا، طيب يوم ظرف متعلق بمصروفة، ومع ذلك تقدمت على كان، ثم يقول وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، يتذكر الكلام طبعا سألكم زمان عليه لكن هتذكر. فصار هناك مبدأان تصديقيان لإثبات المسألة، المبدأ الأول هو الآية القرآنية هي نفسها أعانتني في إثبات جواز تقدم خبر كان عليها، والمسألة المبدأ الثاني تصديقي أيضا هو أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، المبدأ أنت بنيت عليه مسائل العلم. فقد يكون المبدأ التصديقي لفظيا قد يكون قرآنيا قد يكون بيت شعر. فأهل المجر يعني الكوفيون كانوا يقولون بالنحو مثلا يعني كانوا يقولون أن يجوز تقديم الفاعل على الفعل. البصريون كانوا لا يقولون ذلك، يعني يقولون مثلا زيد جاء، فزيد مو فاعل مبتدأ، وجاء جملة فعلية خبر، شايف؟ هكذا تعلمناه على المدرسة البصرية. أما المدرسة الكوفية كانت تقول لا، زيد فاعل، جاء فعل ماضي، يمكن يكون ذلك. ويستدلون ببيت شعر، ما للجمال مشوها وإيدا، وما للزنوبية ملكة تدمر الزباء قد يتعرفها، ما للجمال مشوها وإيدا، أجندا يحملنا أم حديدا، أما الرجال جثما قعودا. طيب هذه الأبيات استدلوا بها، استدل بها الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على الفعل مثلا. هذا نسميه مبدأ تصديقي. طبعا هذا ليس مختصا بعلم الأصول، بل بكل العلوم هذه المسألة. النقطة الثالثة التي ينبغي أيضا بيانها وهي مهمة جدا، أن العلوم تتميز بالغايات لا بالمواضيع الموضوعات ولا بالمحمولات. ليش؟ لأن العلوم مسألة من إنشاء الإنسان لكن لها واقعية، يعني تجمع بين الاعتباري والواقعية. أنا لماذا أنشأ العلم؟ لغاية. علم الطب مثلا نشأ لأجل مصلحة الإنسان، صحة الإنسان، الإنسان صحته تقتضي إنشاء علم. ولذلك كل ما صب في هذه الغاية هو من مسائل العلم. كونوا على ذكر من ذلك سينفعنا كثيرا في فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فرق بين يعني تعريف القواعد والمسائل، تنفعنا هالموضوع ويجب أن لا ننساه. الماعز بين العلوم هو الغايات، لأنها أنشأت لأجل الغايات وليس لشيء آخر. عندما أقول يجب تجذير علم الأصول، وإن شاء الله نلاحظ الشيء على شكل مختصر، عندما قالوا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، هذا الخلل من أين جاء؟ جاء لأنهم نسوا الغاية التي هي المقدمة، يعني القواعد الاستنباطية، القواعد التي تنفعني في استنباط الحكم الشرعي. الغاية في الأصول هو القواعد التي تنفعني في الاستنباط في الحكم، هذه الغاية من الأصول. عندما أترك هذه الغاية أجي شنو للنتائج. نتائج ماذا وجدوا؟ وجدوا أن محورية محور الأدلة هو الأدلة الأربعة، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فقالوا مثلا، قال صاحب القوانين لبالي أن الموضوع الأصول هو الأدلة الأربعة. صاحب الفصول وجد أكو إشكال بيها، مشكلة. ليش؟ يعني الأدلة الأربعة خب أكو أبحاث بلا الأدلة الأربعة لا تدخل بعلم الأصول. يعني مثلا الكتاب، من أبحاث الكتاب نقص القرآن، أو طبعا مو أبحاث، يعني لا نادر من يقول به، ولا أحب أن أكرره لأن من ثبت يعني. طب هذا ليس من الأصول، وهي من أبحاث الكتاب، من عوارض الكتاب. مثلا إعجاز القرآن، مثلا إعجاز القرآن المعجزة ولا إعجاز القرآن، هذه مسائل علم الأصول؟ لا، هذه مسائل علم علوم القرآن. ليش؟ لأن الغاية من الإعجاز، مسألة الإعجاز ليست استنباط أحكام شرعية، هي إثبات أن القرآن معجزة من الله عز وجل، وأن الرسول الكريم نبي صحيح، يعني نبي من أنبياء الله. لكن لم نعد نلتفت للغاية، شفنا أن محور الأبحاث هو الأدلة الأربعة. الشهيد الصدر رحمه الله، سيد سمعان باقصد رحمه الله، ماذا كان يقول؟ العناصر المشترك، هو صحيح معظمها عناصر مشتركة، بس مو هي الموضوع. لا يعني هناك أمور ليست عناصر مشتركة، يعني مثلا دلالة النهي على الفساد في العبادات هو مسألة أصولية، هو ليس مختصة بالعبادات، هو مو عناصر مشتركة. وصارت إشكالات عليه، هلا بغض النظر عن إشكالات وصحتها الذي أو مثلا القواعد الممهدة، إحنا الغاية يعني القواعد الممهدة اللي أقربها للصحة. ليه؟ لأنه تؤدي مربوطة بالغاية، مربوطة بالغاية. الغاية هي استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فإحنا نكون ما ننسى الغاية. عندما ننسى الغاية يصير مشكلة طبعا. فالعلوم إذن تتميز بالغايات. مسائل العلوم أيضا راح تشوفها إن شاء الله في الفرق بين المسائل الفقهية والأصولية، إنما تدخل في العلم من خلال الغاية وليست من خلال الموضوع. يعني كما ذكرنا وكرر، مسألة إعجاز القرآن لم تدخل في مسألة في الاستنباطات، بل دخلت في إثبات القرآن أنه من الله، دخلت في علوم القرآن ولم تدخل في علم الأصول، مع العلم أن الموضوع واحد وهو القرآن. فالعلوم لا تتميز بالموضوعات ولا بالحيثيات، ولا يعني مثلا قالوا أن علم النحو هو الكلمة من حيث البناء والإعراب، هكذا قال. فلذلك التمييز بين العلوم صار بالحيثيات. علم اللغة هو الكلمة من حيث معناها، علم الصرف الكلمة من حيث مبانيها، فصار التفريق بالحيثيات بعض المخارج، وكل يشير إلى معنى واحد. لكن الحقيقة لا، كل ما دخل في الغاية هو المسألة، صار المسألة. ولذلك إن شاء الله المستقبل راح ندخل مباحث الألفاظ، مع أن معاني لغوية، راح ندخل مباحث الألفاظ بعد الأصول، لأنها تخدم بالغاية وأنشئت لأجل الغاية. فالمميز المائز بين العلوم هو الغايات، لا الموضوعات ولا المحمولات ولا الحيثيات. وهذا نكون إن شاء الله على ذكر منه، سينفعنا كثيرا بالمستقبل عندما نحدد المسألة. مثلا مقدمة الواجب هي مسألة كلامية، مبدأ تصديق مثلا، شنو هل مسألة هاي تنفعنا؟ كل ما دخل في الغاية فهو من العلم، ما لم يدخل في الغاية ليس من العلم، من علم آخر. ولا مانع من وجود مسألة أو قاعدة تخدم الغايتين، فتكون من مسائل العلمين، شو المشكلة؟ ما في مشكلة أبدا. فإذا المائز بين العلوم هو الغايات، ومائز بين في إدخال المسائل هو الغايات. من هنا بعد أن أختمها ما تبحث من هنا لما كان المائز بين العلوم والغايات، في شيء اسمه سلم العلوم، هذا تنفعنا كثيرا بالمستقبل. العلوم بعضها يخدم الآخر كما ذكرنا أمس، هناك علوم آلية هناك علوم استقلالية. ومعنى الاستقلالي والآلي سؤال دقيقة شوية، ليس أن العلم أنشأ آلة لغرض، كل العلوم تنشأ لأي غرض، كل العلوم لابد من غرض، بل العلم الآلي ما أنشأ خادما لعلم آخر، هو لابد من غرض طبعا، أنشأ خادما لعلم آخر، الغرض منه العلم الآخر. ولذلك نعيني رحمه الله نشوف إن شاء الله المسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية أو المسألة الأصولية ما كانت نتيجتها تقع كبرى في الاستنباط المسألة الفقهية. من هالغة يعني أكو شيء اسمه العلوم سلم، شيء يخدم الآخر. يعني مثلا علم المنطق هو خادم لعلم الفلسفة، فلسفة أحيانا أستفيد منها في علم الأصول، علم الأصول أستفيد من علم الفقه، واحد خادم الآخر. مثلا بالعلوم المادية، مثلا نقول الفيزياء تخدم علم الطب، هو خادم. يعني مثلا الضغط في الفيزياء هو نفس المسائل كلها في الضغط في الشرايين، في شرايين القلب. استفدت من هذا العلم لأستفيد لأجعله لعلم الطب. نعم، هذا لا يعني أن علم الفيزياء أصبح آليا، لا، لأن لم ينشأ لخدمة علم الطب، بل نشأ لبحث الظواهر، بس ظواهر الكونية، هذا الغاية منها. لكن استفدنا منه في علم الطب، في الصحة، في صحة الإنسان، وهذا مجرى. فالعلوم مثل السلم، شيء يخدم الآخر. لذلك عندما أضع مسألة، إن شاء الله نشوف هاي تفريق بين المسألة، يعني غدا على إن شاء الله، فالتفريق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، خلينا نكون على ذكر من هذا، أن العلوم سلم، واحد يخدم الآخر. قد لا يكون أنشئ لخدمة الآخر، لا، مش ضروري، ولكنه استفدنا مقابل. مثل علم النحو، علم النحو لم ينشأ أصلا لأجل علم الأصول أبدا، ولا لعلم الفقه، لكن هناك مسائل أنا أستفيد منها في استنباط أحكام الفرعية.